بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل الإخوة الأخوات مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بعض أحكام الصيد، والصيد حرام على المحرم، فانتقل إلى ما يتعلق بما يحظر على من دخل الحرم، من دخل الحرم. وعرفنا هناك أن صيد الحرم أيضا له حكم الصيد إذا كان المسلم محرما، يعني الحلال إذا كان في الحرم يحرم عليه الصيد، كالمحرم إذا لم يكن في الحرم. لكن أيضا هناك أمور أخرى تتعلق بأحكام الحرم تحرم على كل من دخل الحرم. وسبحان الله، هذا يعني باب عندما يتفكر فيه العبد وهو يدرس هذه الأحكام الفقهية، وأحيانا قد تكون هذه الأحكام تفصيلية، ربما يقول أنا لا أحتاج إلى كثير من هذه الأحكام. لكن من العبوديات هنا أن الحرم هذا حرم الله، فمن تمام الأدب مع الله أن العبد لا يتصرف في شيء منه إلا بإذن مولاه سبحانه وتعالى. وأنت تشعر وأنت تدرس هذا الباب أن هذا كله تعظيم لله وتأدب مع الله سبحانه وجل وعلا. مثل إنسان دخل بيت ملك، فكما ترى ما يتصرف أي تصرف، ولا ممكن حتى ما يأخذ منديل من مكان إلا إذا عرف أن هذا يجوز أو يؤذن له أو لا يؤذن له. فهكذا ونحن ندرس هذا الباب، هذا من تمام العبودية والأدب مع الله في حرم الله. الله تعالى قال: ومن دخله كان آمنا. قال: ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، الذي لا يستنبت يعني الذي ينبت بنفسه بدون أن يزرعه الناس، مثل شجر الصحراء والبر. قال: كالطرفاء والسلم، وهكذا. ويدخل في هذا الشجر والحشيش، يعني كل ما ينبت وحده بدون أن ينبته الإنسان من الشجر وغيره فهذا يحرم قطعه، وهذا بالإجماع، كما حكى الإجماع النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، نقله عن ابن المنذر، كما قال تعالى: ومن دخل وكان آمنا، ويدخل في هذا النبات. والحديث الصريح في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة قال: قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم قال: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، وفي رواية: ولا يختلى خلاها، يعني الحشيش، ولا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها، فكل هذا من المحظورات. وهذا يستوي فيه المحرم وغيره، وهذا كما عرفنا باتفاق العلماء. وهذا معنى تحريم الحرم، تحريم الحرم يحرم صيده، يحرم نباته، فلا يؤخذ من نباته شيء. قال: والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره. والأظهر تعلق الضمان به، يعني نحن عرفنا أن نبات الحرم يحرم قطعه، فماذا على من قطعه؟ ماذا على من قطعه؟ هل عليه شيء أو لا؟ فقال: والأظهر. والأظهر إذا قال أظهر يعني من القولين، ففيه قولان عند الشافعية كما ذكر هذا المجموع النووي في المجموع، وهذا الأظهر هو الذي عليه يعني جماهير العلماء، الأظهر الذي عليه جماهير العلماء من الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر، أنه يجب عليه الضمان إذا قطع من نبات الحرم، خلافا للمالكية. المالكية عندهم قطع نبات الحرم يحرم، لكن يستغفر الله ولا جزاء عليه، ليس عليه جزاء. وهذا قول الشافعية في القديم، لأن قال هنا الأظهر يقابله قول الشافعية في القديم. قال: والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره. لماذا قالوا بقطع أشجاره؟ كأنه يعني المراد هنا الحشيش، لأن كلمة نبات، قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت يعني أول ما يفهم منه يعني النبات الحشيش، يعني الرطب الكلى، فكأنه قال هكذا، مع أنه طبعا المقصود يحرم قطع نبات الحرم عموما، يعني نبات الحرم الشجر وغيره، وهذا باتفاق العلماء. فإذا هنا قال: والأظهر تعلق الضمان به، المقصود به الحشيش، لأنه قال بعده وبقطع أشجاره توكيدا يعني على هذا، فيعني الضمان يتعلق بالشجرة الكبيرة والحشيش، كله فيه الضمان. طيب، أولا ما الدليل على أن فيه الضمان نبات الحرام؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن هل هناك دليل؟ طبعا المالكية تمسكوا بالأصل أنه لا دليل يدل على هذا، وابن المنذر رجح هذا، قال: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. يعني هذا كلام ابن المنذر، لكن في الحقيقة جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا وعن التابعين أن فيه الضمان. ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني، قال: ولنا ما روى أبو هشيمة، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدي. قال: وذكر البقر، يعني الجزاء والضمان كان إيش؟ البقر، أن شجرة كبيرة فيناسبها البقرة. قال: رواه حنبل في المناسك، يعني ما أدري، أنا ما وجدت إسناد هذا الأثر، لكن يعني هكذا ذكر ابن قدامة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة، الدوحة الشجرة الكبيرة، بقرة، وفي الجزلة، جزلة يعني الصغيرة، شاه، في الجزلة شاه، هذا ذكره عن ابن عباس. وعن عطاء نحوه، طبعا عن عطاء هذا عند ابن أبي شيبة موجود، عن عطاء بسند صحيح قال في رجل يقطع من شجر الحرم، قال في القضيب درهم، في القضيب درهم، وفي الدوحة بقرة. قضيب يعني إذا كسر غصنا مثلا، يعني هذا يكون شيء يسير فيضمنه بالقيمة، لكن في الشجرة الكبيرة هذه تضمن بمثل ما يضمن به الصيد، يعني كأنه إيش بال يعني يكون له مثل يعني. وهذا أيضا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى، نقله عن ابن الزبير وعطاء، لكن أيضا بدون إسناد في معرفة السنن والآثار للبيهقي. فالله أعلم يعني مثل هذه الآثار، وإن لم يكن يعني لها أسانيد قوية عن الصحابة، وإن كان صح هذا عن عطاء، لكن يعني هذا أحوط وأقرب، والله أعلم، لما أنه نقلت آثار في المسألة. ف يعني وكما تعرفون يعني آثار، يعني الآثار لا يتشدد فيها بمثل ما يتشدد في الأحاديث، وما دام أنه نقلها أهل العلم وعلى هذا قول جماهير العلماء، فالله أعلم أن هذا كأنه معروف عندهم، الله أعلم. ثم بالنسبة للضمان، الحنفية عندهم الضمان يكون بالقيمة مطلقا، يعني خلافا للشافعية والحنابلة، فالحنفية عندهم الضمان بالقيمة، أما الشافعية والحنابلة كما جاء في الآثار، الشجرة الكبيرة فيها بقرة، والشجرة الصغيرة فيها شاة، والحشيش أو الغصن هذا فيه القيمة، يعني كم قيمته؟ يكون بالقيمة. طيب، ولذلك قال ففي الشجرة الكبيرة بقرة، طبعا هذا كله بالعرف، يعني شجرة كبيرة بالعرف، والصغيرة شاة كما جاء في الآثار، والله أعلم. قلت نووي هنا يقول قلت، يعني كأنه زيادة على ما في الرافعي، والمستنبت كغيره على المذهب. المستنبت هنا ننبه، المستنبت يعني من الشجر لا من الزرع، هذه مهمة، الشافعي يفرقون، المستنبت يعني من الشجر، من الشجر لا من الزرع والحشيش، يعني ما لا ساق له، يعني المستنبت الذي له ساق، يريد هنا الذي له ساق الشجر. كغيره يعني إيش؟ يعني كما ذكر أولا الذي لا يستنبت، يعني يقول المستنبت مثل ما لا يستنبت على المذهب، يعني إيش؟ يحرم قطعه. هذا عند الشافعية الإخوة، الشافعية في المذهب عندهم أنه الآدمي إذا حرث شجرة هو اللي زرعها في الحرم، فأيضا لا يجوز أن تقطع هذه الشجرة، هذا عند الشافعية. لكن إذا زرع مثلا حبوبا من الشعير والبر والخضروات التي لا ساق لها، البقول، فهذه يجوز قطعها بالاتفاق، فعندنا الزرع هذا يجوز قطعه بالاتفاق الذي يستنبته الآدمي، الآن في المستنبت نتكلم، المستنبت يعني الذي ينبته الناس، يزرعه الناس، فعند الشافعية تفريق بين الشجر وغير الشجر، يقول لك الشجر ما يجوز قطعه حتى لو أنبته الآدمي، أما غير الشجر من يعني الحبوب والبطيخ والعنب مثلا وغيره، لا العنب ممكن يكون له شجر، طيب يعني من الزروع، فهذا يجوز قطعه، هذا عند الشافعية خلافا لجماهير العلماء. جمهور العلماء يقولون لا فرق، بل يجوز قطع ما أنبته الآدمي مطلقا، يجوز قطع ما أنبته الآدمي. قالوا لأن الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يزرعونه في الحرم ويحصدونه من غير نكير، يعني واحد يزرع في حقله ما يشاء حتى لو كان في الحرم ويأخذه، يعني يحصده ويقطع الزرع ويعني الشجر وهكذا. ف يعني هكذا قال الجمهور، ولذلك الأحاديث التي فيها يعني مثلا لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، يقولون هذه الإضافة مقصودة، لا يعضد شجره، يعني شجر الحرم معنى شجر الحرم الذي نبت بنفسه هو شجر الحرم، أما شيء أنت تزرعه هذا ليس شجر حرم، هكذا يعني قال الجمهور. الشافعية قالوا عموم الحديث في الشجر لا يعضد شجرها، لكن يعني هذا التفريق فيه نظر كبير، لأنه يعني الحديث جاء فيه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، يعني الكلى، فما فرق الحديث بين هذا وهذا في التحريم. يعني إذا كنتم ستمنعون المستنبت يلزمكم أن تمنعوا أيضا يعني الحبوب والزروع، وهذه ما أحد يقول بها طبعا، هم يستثنونها. التفريق يعني فيه نظر والله أعلم. ذلك الشافعي عندهم قول آخر، وإن كان هذا المذهب كما قال على المذهب، ما يدل على أنك قول آخر عند الشافعية أنه يعني يجوز، أنه يجوز يعني قطع الشجر كما هو قول الجمهور، لكن هنا والله أعلم يعني قول جماهير العلماء يعني أقرب، والله أعلم. هذا مستثنى يعني من الحديث العام للسنة العملية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير يعني وغيره من الأزمان، والله أعلم. ثم قال ويحل الإذخر. الآن يستثني من كل ما تقدم سواء كان من نبات الحرم أو طبعا عرفنا المستنبت، يعني يستثني. فقال يحل الإذخر، وكما تعرفون هذا ورد به النص في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم من شجر الحرم أو عموما يعني أنه يحرم، قال لا يختل خلاها ولا يعبد شجرها، فقال العباس، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه وفينا نجعله في بيوتنا وقبورنا، وغيرها من الروايات. يعني أهل مكة يحتاجون هذا النوع من الشجر، يجعلونه في بيوتهم في سقف البيت مثلا، يسدون به الفتحات مثلا، وأيضا في القبور يسدون به أيضا، ما ينصبون اللبن يضعونه بين اللبن، فيعني يحتاجون إليه للحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، استثنى الإذخر للحاجة. وهذه قاعدة وهي الأقرب في أصول الفقه، أنه يجوز القياس على الرخصة، يجوز القياس على الرخصة إذا كانت هناك رخصة يجوز القياس عليه، وذلك ربما يأتي معنا أيضا بعض الاستثناءات. فإذا استثني الإذخر، هذا بالاتفاق، يعني استثناء الإذخر بالاتفاق. ولذلك أيضا قال وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور. بالنسبة للشوك هذا المقصود به الشوك يعني المؤذي. طبعا العوسج يقولون شجرة يعني شجرة لها شوك وله ثمر مدور وشوك كثير، فبالنسبة للشوك المؤذي يجوز قطعه حتى لو كان من شجر الحرم، هذا عند الشافعية كما ترى. وهذا هو المذهب، وهناك وجه عند الشافعية أنه يعني لا يجوز، أنه لا يجوز قطعه. عند الحنابلة يعني ابن قدامة في المغني قال يحرم قطع الشوك والعوسج، وقال القاضي وأبو الخطاب لا يحرم، لكن في الإنصاف قال اختار أكثر الأصحاب جواز قطع ذلك. والله أعلم، اللي في الإنصاف هو اللي يعتمد الحنابلة طبعا، ذكر أنه اختيار أكثر الأصحاب، يعني مثل مذهب الشافعية أن جواز القطع. وقال في المغني روي ذلك يعني الجواز عن عطاء ومجاهد وعمر بن دينار والشافعي، والذين قالوا يجوز استثنوا لأنهم قالوا لأنه يؤذي، فأشبه الحيوان المؤذي مثل خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فقالوا هذا مثلها. لكن النووي رحمه الله تعالى لما ذكر الوجه الثاني قالوا يعني يحرم، لماذا الذين قالوا لا يجوز قطع الشوك؟ قالوا لإطلاق الحديث، ذلك ابن قدامة كذلك رجح هذا وقال لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشوك، ولذلك النووي كأنه مال إلى هذا على خلاف المذهب عند الشافعية. قال النووي وهذا مما يقوي هذا الوجه، وهذا مما يقوي هذا الوجه لا يعضد شوكها، أي في المجموع قالوا هذا مما يقوي هذا الوجه. وأما القياس على الحيوان المؤذي فقالوا، قال الشافعية وقالوا ويخالف الحيوان فإنه يقصد الأذى بخلاف النبات، الحيوان يؤذي بقصده، يعني هو يعني يأتي ويؤذي الإنسان بخلاف النبات، فرق كبير يعني. قال ابن قدامة ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها والشوك غالبه كان ظاهرا في تحريمه، فهذا أحوط والله أعلم، أن الشوك يعني إلا إذا كان مؤذي مثلا في الطريق فيقطع ويضمن مثلا بيت المال مثل ما فعل عمر. أي نعم، يعني وإن كان في أثر عمر يعني ليس هناك يعني تصريح بأنه شوك، لكن يعني ممكن يضر بأهل الطواف، يعني قد يتصور شيء من هذا، الله أعلم ضرر يعني. نعم نعم. طيب، وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور. نعم، وكما عرفنا الوجه الآخر عند الشافعية أنه يعني يحرم، اختاره المتولي وحكاه القاضي حسين واختاره المتولي أنه مضمون لإطلاق الحديث، وهذا مال إليه النووي ويعني ورجحه ابن قدامة أيضا. طيب، ثم قال والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء. بالنسبة لأخذ النبات لعلف البهائم فعندنا هنا مسألتان، مسألة رعي البهائم في أرض الحرم، هذه مسألة أخرى عن التي ذكرها هنا. الرعي يختلف عن ماذا؟ أخذ النبات لعلف البهائم، فهذه تسمى بالاحتشاش، الاحتشاش وهو قطع نبات الحرم للبهائم، قطع نبات الحرم يعني الخلا الرطب أو اليابس الحشيش يعني للبهائم، يعني نعم. فأولا بالنسبة لي يعني بالنسبة للرعي عند الشافعية مسألة. نعم سلامة الله. يجوز الرعي في أرض الحرم عند الشافعية، وهذا وجه عند الحنابلة وصوبه المرداوي، وإن كان في الإنصاف قال نعم، يعني قال يذكرون الوجهين، يعني أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين، لكن هو قال هذا هو الصواب، يعني صحح هذا الوجه أنه يجوز الرعي في أرض الحرم. طبعا هذا يعني نعم خلافا للحنفية، وقالوا لا يجوز، وهو وجه عند الحنابلة. أما الشافعي ما عندهم، الشافعية ما عندهم قول آخر، يعني مطلقا عندهم المذهب أنه يجوز، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع، هذا الشاهد، وأرسلت الأتان ترتع، وهذا كان بمنى، يعني كان يصلي بالناس بمنى، ومنى من الحرم، فقالوا هذا حديث ظاهر في جواز تسريح البهائم في كلاء الحرم لترعى. وهنا في هذه المسألة الإخوة يذكرون يعني النبات والكلى، أما الشجر لا، أما الشجر فيعني ثبت عند أو نعم، بس هذا فيه قطع يسير في مصنف عبد الرزاق قال عن من جريج عن عطاء أو أخبرني عطاء أن عمر بين هو يخطب بمنى إذ هو برجل من أهل اليمن يعضد من شجر فأرسل إليه فقال ما تصنع؟ قال أقطع علفا لبعيري، ليس عندي علف، قال هل تدري أين أنت؟ قال لا، قال فأمر عمر له بنفقة. هذا في قطع الشجر، فرق بين قطع الشجر وبين إيش؟ يعني الرعي من الكلاء نفسه، والله أعلم. ما أدري، أنا حاولت أشوف مذاهب مثل ما يذكرون المالكية، ما أدري أن المالكية مر معنا بس هذاك في الضمان، فهل بعد ذلك يتساهلون؟ ما أدري. الله نعم نعم موجود. أيوة نحن قال يجوز رعي حشيش الحرم عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية، وجه عند الحنابلة وقول أبي يوسف. نعم، إذن الرعي كما عرفنا يجوز، والحديث ابن عباس كما عرفنا، إذن هو مذهب الشافعي والمالكي، وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي، وقول أبي يوسف الحنفية خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة، قالوا يعني طبعا الذين قالوا بالجواز واضح عندهم حديث ابن عباس، هذا نص في المسألة، وكذلك قالوا كان الهدي يدخل في الحرم فيكثر فيه، فلم ينقل أنهم كانوا إيش يكممون أفواهه، أو قال يكمون أفواههم أفواه الهدي الهدايا، وأيضا هذا يقاس على الإذخر، الإذخر كان لحاجة، فيعني هذه الحاجة أظهر والله أعلم. سلام الله، الحاجة هنا ظاهرة. نعم، خلافا للحنفية. طيب إذن هذا بالنسبة للرعي. طيب الآن أخذ نباته لعلف البهائم، يعني الاحتشاش، لو قطع النبات وقال أنا أقطع الحشيش وأذهب به إلى بهائمي، فهنا الأصح عند الشافعية، الأصح هنا قال الأصح، لأن عندهم يعني قولان أو وجهان، نعم وجهان، إذا قال أصح يعني بين الأوجه، فالأصح أنه يعني يجوز ولا ضمان عليه، هذا عند الشافعية، خلافا للجمهور، خلافا للجمهور، فالشافعية هنا يجوزون أخذ نباته، نبات الحرم، طبعا عندما نقول نباته طبعا الذي إيش ينبته الناس كما عرفنا هذا إيش يجوز أصلا، لكن المقصود نبات الحرم، والمقصود الحشيش يعني لا الشجر، كما نبه في التحفة قال نباته الحشيش لا الشجر، فالشجر ورد في أثر عمر في المنع من هذا، لكن النبات الشافعية قالوا ما دام أنه الرعي جائز، ما دام يعني إذا جاز الرعي ف يعني فهذا يقاس على الرعي، يعني ما الفرق لو أرسلت دابتك أو لو أتيت أنت لها بعلفها، وقالوا لأن تحريم الاحتشاش يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها، قالوا هذا المقصود من يعني طبعا الجمهور الذين قالوا بالمنع من الحنفية والمالكية والحنابلة قال استدلوا بعموم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، فما يجوز القطع لا للعلف أو غير ما يجوز، فقالوا المقصود من هذا توفير الكلأ للبهائم، يعني أصلا ليش قال لا يختلى خلاها من المقاصد، صحيح ونبات الحرم محترم وكذلك توفير للبهائم والهدايا، ولذلك قالوا لا يجوز إذا كان للبيع مثلا، لكن إذا كان للعلف جاز. قال وهذا عند عبد الرزاق عن عمرو بن دينار، تعرفون عمرو بن دينار من تلاميذ ابن عباس من أهل مكة، يعني قال لا نراه أراد بقوله لا يختلى خلاها إلا للماشية، هذا عند عبد الرزاق عن عمرو بن دينار، مما يؤيد يعني هذا قول الشافعية، قول تابعي قال لا نراه أراد بقوله لا يختلى خلاها إلا للماشية، فإذا يعني هنا والله أعلم مذهب الشافعية أقرب، والحاجة أيضا هنا ماسة كالإذخر، ممكن الإنسان ما يستطيع أن يرسل بهائمة فيأتي لهم ب نبات الحرم فلا بأس، طبعا خلافا للجمهور، نعم نعم اي نعم اي نعم اي نعم يعني ياخذ بدون حاجة،
يعني هو بيضم لما خلاص يكون
تجاوز، اي نعم والله هذا ممكن وجه عند الجمهور، يعني ما دام ان هذه رخصه والرخصه ما يتوسع فيها، يعني تقدر مثل الضروره تقدر بقدرها، ترك البهم هي اللي، طبعا هذا صحيح وجه، لكن ايضا يعني في المقابل قد يقول قائل يعني انا ولو اخذت يعني اكثر من حاجتها ففي النهايه سيكون لها، يعني مثلا اليوم ما اكلته كاملا سأتركه يعني يوم يومين ثلاثة، في النهاية يقول سأكله، يعني فالأمر في هذا يعني الله أعلم ما يكون مؤثرا يعني جدا، يعني والله أعلم. ثم قال وللدواء، وللدواء، يعني لو أخذ نباتا من نبات الحرم قلعه أو أخذ قطعه للدواء فهذا أيضا عند الشافعية يجوز. وأيضا يعني قال بهذا يعني أيضا بعض الفقهاء من المالكية ذكروا هذا أيضا، يلحقون بالإذخر السنة والسواك والعصا، ذكره المالكية، وكل ما أريد بقصد السكنة يعني للحاجة، فمثل هذا جائز أنه يقاس على الإذخر، يقاس على الإذخر. ولذلك نعم جاء عن مجاهد عند عبد الرزاق، هذه كلها أثر عند عبد الرزاق، عن مجاهد في السواك ينزع من الحرم قال كان لا يرى به بأسا. طبعا هم يقولون هذا يأخذه للحاجة فلا يبيعه، لا يبيعه، ما أدري هل يأتون بالسواك إذا كانوا يأتون من أرض الحرم يكون في إشكال. طيب قال مجاهد لا بأس بالسواك والعصي تأخذه من الحرم، وقال عمرو بن دينار لا بأس بنزع الميس، والميس شجر من أجود الشجر وأصلبه وأصلحه لصنعة الرحال، يعني الرحل الذي كان يصنع في زمانهم يؤخذ من هذا الشجر الميس. قال والضغابيس، الضغابيس يعني الصغار من النبات مثل القثاء الصغيرة. قال والسواك من البشامة في الحرم، والبشام شجر طيب الريح يستاك به، واحدتها بشامة. قال ولا نراه أراد بقوله لا يختلخ لها إلا للماشية، يعني أما إذا كانت في حاجة الإنسان حتى لو كان من شجر الحرم أو كلأه يجوز. قال عمرو بن دينار قال وبورق السنة للمشي، ورق السنة، السنة يتداوى به، نسميه إيش حلول، هذا اللي يقول ما أدري هو يقول المشي يعني مشي البطن ولا شخص، أنا ما فهمت الكلمة هذه، للمشي يعني المهم للتداوي يعني، وهذا معروف عندنا يعني السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر السنة من الأدوية النبوية أنه يتداوى به، وهو يعني نبت إذا شربته يعني يسبب لك الإسهال الشديد يعني لمرات، حتى يعني سبحان الله يطهر الباطن والمعدة وكل ما في باطنك سبحان الله. نعم، فهذا أيضا أثر عن عمرو بن دينار يقوي هذا القول والله أعلم. شوف ما شفت أن هنا ما ذكروا المالكية، الموسوعة الكويتية استثنوا هذه الأمور أيضا، الحنابلة ما ذكروا عنهم شيء وأنا ما أدري. طيب نعم، طيب إذن قال والله أعلم، يعني ذكر هذه الأحكام المختصرة هنا فيما يتعلق بنبات الحرم والله أعلم، وهذه يعني أهم الأحكام في هذا. وأيضا من المسائل عند الشافعية أنهم يجوزون يعني أخذ ورق الشجر، يقولون هذا ما يضر الشجرة. وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنة، لكن هذا يعني للعلاج يعني، وإن كان الحنابلة يمنعون هذا، ليس له، قالوا ليس له أخذ ورق الشجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط شوكها أو شجرها، لا يخبط يعني لا يعني يضرب الشجر حتى يتساقط الورق. فهذا يعني الأصل أنه لا يجوز. طيب والله أعلم. يذكرون هنا في آخر هذا الباب مسألة أخذ أو إخراج شيء من تراب الحرم أو من حصى الحرم إلى الحل. سبحان الله، أنا كنت أظن هذه من يعني مما يحرمه العوام، يقول لك لا، هذا معروف عند العامة أنه ما تطلع شيء، لا تخرج شيء من أرض الحرم، يعني مثلا حصى أو شيء، يقول ما تأخذ شيء من أرض الحرم. كنت أظن هذا من يعني كلام العوام، لكن ومر معنا في كفاية الأخيار، وهنا مرة أخرى يعني ذكروا في تحفة المحتاج في آخر الباب، قال يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم. طبعا الشافعية الإخوة بعضهم يذكر الكراهة وبعضهم يذكر التحريم. فكثير من الشافعية أو الأكثر منهم أطلقوا لفظ الكراهة، وبعضهم فهم من هذه الكراهة يعني التحريم، بعضهم فهم الكراهة يعني هل هو مكروه أو حرام، لكن اتفقوا على أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، لكن يلزمه أن يعيده إلى الحرم. وهذا الإخوة عند يعني الشافعية كما عرفنا صرحوا، إذن بعضهم صرح بأنه لا يجوز إخراج شيء من أرض الحرم من تراب أو حصى. أما إدخال شيء من تراب أو حصى من الحل إلى الحرم، قالوا هذا مكروه لا يصل إلى التحريم. وعند الحنابلة كذلك مثل الشافعية، قالوا لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل، والإخراج أيضا أشد. طبعا قال الشافعي الإخراج أشد، قالوا لأن إهانة الشريف أقبح من إجلال الوضيع. ها؟ يعني يقول حصل حرم شريف فتخرجه إلى الحل، هذا إهانة له، بخلاف إيش الحل، أن تأخذ حصى من الحل تدخله الحرم هذا إجلال الوضيع، فهذا ما يحرم، بخلاف الأول يحرم. يعني هكذا فرقوا، وإن كان الحنابلة يطلقون يعني عدم الجواز. طبعا الإخوة ما أدري المالكي موجت لهم كلاما، والحنفية عندهم أنه مباح. ابن أبي شيبة ذكر بعض الآثار في هذه المسألة، قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى، طبعا هذا ضعيف، عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم. فهذا وارد عن ابن عباس وابن عمر، وإن كان في السنة ضعف، لكن مثل هذا والله أعلم يتجاوز عنه، لأن جاءت آثار أيضا أخرى. وعن ابن الزبير أنه كره أن يبنى في الكعبة من تراب الحل لما هدمت، وجاء عن مجاهد أنه كره أن يخرج شيء من تراب الحرم. وذكر النووي يعني طبعا في المهذب في المتن يعني شيرازي ذكر هذا الأثر، وهذا الأثر رواه الشافعي في معرفة السنن، البيهقي قال الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه، وأبوه هذا كان صديقا لعمر بن عبد العزيز عالما بأمره كما جاء في العقد الثمين، وابنه يعني الشافعي يحدث عنه عن أبيه عن عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر هذا من التابعين، قال قدمت مع أمي أو قال جدتي فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها، قالت صفية ما أدري ما أكافئها به، فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها، ماذا يقصد الحجر الأسود ولا إيش ما أدري، قالوا الركن يعني هكذا يقصدون، المهم فنزلنا أول منزل فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميعا، فقالت أمي أو جدتي ما أرانا أتينا إلا أن أخرجنا هذه القطعة من الحرم، فقالت لي وكنت أمثلهم انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله تعالى قد وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه، إن الله قد وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه. قال عبد الأعلى من التابعين فقالوا لي فما هو إلا أن نجينا بدخولك الحرم، فكأنما أنشطنا من عقل، يعني هذا لفظ رواية الشافعي والبيهقي وغيرهما، وهذا يعني سند، وإن كان يعني هذا عبد الرحمن بن الحسن القاسم وأبوه يعني مجهولان، لكن يعني الجهالة في مثل هذا يسيرة، لأن كما ذكر صاحب العقد الثمين أن الحسن بن القاسم كان صديقا لعمر بن عبد العزيز، ما يقرب إنسان ليس بعدل، قال عالما بأمره، وهو يروي عن أبيه والله أعلم يروي عن أبيه، هذه قصة، فمثل هذا يعني ما يتشدد فيه، فالله أعلم تقبل مثل هذه الآثار إذا اجتمعت كما ذكرنا عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد، وهنا أيضا هذا الأثر والله أعلم، فيعني هذا والله أعلم أقرب أنه الأصل أنه لا يجوز إخراج شيء من الحرم ويكره أيضا إدخال شيء فيه من الخارج والله أعلم. طبعا يستثنون من هذا كسوة الكعبة، يقولون إذا يعني تصرفها ولي الأمر فرقها على الحجاج كما كانوا يفعلون من قبل، يروى يعني هكذا ذكروا في بعض الكتب بدون إسناد ما أدري يعني، أو هذا نعم أخرجه الأزرقي في أخبار مكة أن عمر كان ينزع كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج والله أعلم، فهذا يعني قالوا لا بأس به لأن هذه تتلف تبلى مع مرور السنوات، فلو قسمت لا بأس والله أعلم، قد ما تكون مثل الخيول مثل الحصى وكذا، هذه هو من أصل الحرم ما أدري الله أعلم. طيب ثم قالوا صيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد، انتقل إلى صيد المدينة يعني حرم المدينة، فأصلا المسألة الإخوة هل يعني المدينة محرمة مثل مكة أو لا؟ فعند الجمهور نعم المدينة حرم مثل مكة، لكن هناك فروقات ستأتي معنا، هذا الذي عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، الحنفية يقولون المدينة لا حرم لها ولا يمنع أحد من أخذ صيدها وشجرها، ويستدلون بحديث ماذا؟ حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أبا عمير ما فعل النغير، قالوا إذن هو كان يمسك بهذا الطائر، فطبعا الجمهور يردون هذا بأن هذا أولا الأحاديث في تحريم المدينة صريحة ما تقابل بهذا الحديث، كما سيأتي معنا. أما هذا الحديث يقولون هذا من الفروق، ولا شك أن حرم مكة أشد تحريما من حرم المدينة، فيقولون من الفروق أنه يجوز لمن أدخل إليها صيدا أن يمسكه بخلاف حرم مكة، يعني يجوز لمن أدخل صيدا صاد، يحمل هذا الحديث على أنه صاد هذا الصيد خارج المدينة وكان معه في المدينة، يعني أمسكه معه كان يلعب به بهذا العصفور، فهكذا حمل الحديث. نعم، وهو محمل مقبول يعني، لأن الأحاديث صريحة في يعني تحريم صيد الحرم في المدينة. طبعا بخلاف حرم مكة، حرم مكة ما يجوز يعني حتى لو أخذت الصيد من خارجها وأمسكته يجب أن تطلقه، ما يجوز. نعم، وطبعا هنا قال صيد المدينة حرام، طبعا هذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لإبراهيم حرم مكة ودعا لأهله وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وقال في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال أبو هريرة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. وقال عند مسلم حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف، لا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. هذا يعني يجوز في حرم المدينة. وأيضا عند مسلم من حديث سعد بن وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن تقطع عضاها أو يقتل صيدها، أن تقطع عضاها أو يقتل صيدها. وأيضا حديث جابر نحوه عند مسلم. وقال عن أنس في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حدث البدع والمعاصي. وعن علي رضي الله عنه هذا عند أبي داود وله شواهد، قال لا يختلى خلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقطت لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره. فإذن هذه حديث صريحة، فما يقال حديث أبا عمر ما فعل النغير ينسف كل هذا، وإنما يوجه كما عرفنا والله أعلم. قال ولا يضمن في الجديد، ولا يضمن في الجديد، وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا للشافعية في القديم ورواية عند الحنابلة، وإلا فالقول الذي عليه جمهور العلماء أن صيد المدينة صحيح حرام لكن لا ليس فيه ضمان، ليس فيه ضمان. نعم، طبعا هذا قول أكثر أهل العلم. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع قال المختار ترجيح القديم ووجوب الجزاء فيه، رجح النووي مذهب الشافعية في القديم وجوب الضمان. لماذا؟ المسألة الإخوة ترجع إلى حديث سعد بن وقاص عند مسلم خلاف العلماء في فهمه. قال عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق في المدينة فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه، سلبه يعني أخذ متاعه، يعني سعد أخذ متاع هذا العبد، كان عنده مثلا عصا سيف أي شيء أخذه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. وعند أبي داود عن سليمان بن أبي عبد الله، وهذا سليمان تابعي وإن كان مجهولا لكن مثل الجهالة في هذا مغتفرة، قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، أخذ ثيابه، فجاء موالي فكلموه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من أخذ أحدا يصيد، قال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. فالآن الذين قالوا بالضمان قالوا ضمان يعني الضمان يكون بأخذ السلب هكذا، النووي اختار هذا بظاهر الحديث، قال مختار ترجيح القديم وجوب الجزاء فيه وسلب القاتل، سلب القاتل يعني اللي قتل الصيد بسلاح يأخذ سلاحه وثيابه مثلا الظاهرة طبعا، وهكذا يعني استدلوا. طبعا أجاب الجمهور عن هذا أن هذا ليس من باب الجزاء الشرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليأخذ سلبه ليس من باب إيش الضمان الشرعي كما في ضمان شجر الحرام ويعني صيد الحرم، وإنما هذا من باب التعزير، من باب التعزير لا من باب الضمان، وهذا رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول الجمهور. والطحاوي في شرح مشكل الآثار له كلام جيد في هذا، قال ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا ويؤخذ العلم عنهم في الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على أن أخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاب المدينة غير مستعملة، يعني ما أخذوا بهذا الحديث، فعقلنا بذلك أن إجماعهم، طبعا إجماع هذه كلمة فيها تجوز طبعا وإنما يراد بهذا الجمهور، يعني فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه، ما هو قال نسخه، نحن نقول فهم الحديث، يعني أن هذا من باب التعزير. ثم قال فمثل ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، قال إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ومعروف أن الذي يمنع الزكاة ما يجب أن يؤخذ منه إيش نصف ماله، وإنما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش من باب إيش التعزير. ولذلك عند جماهير العلماء هذا إن شاء الله يأتي معنا في الزكاة، قالوا لا يؤخذ شيء زائد، يعني إذا منع الزكاة سنوات يؤخذ زكاته فقط ما يؤخذ من شيء زائد، خلافا للشافعية في القديم، كان الشافعية القديم أخذوا كل هذا من حكم شرعي. كذلك قالوا، قال الطحاوي كذلك في حريسة الجبل، حريسة الجبل الشاه التي يدركها الليل ولم ترجع مع المرعى مع يعني القطيع فتسرق، قالوا هذه ليس فيها قطع وإنما فيها غرامة، جاء في الحديث أن فيها غرامة مثليها، فأيضا هذه غرامة مثليها من باب التعزير، وغيرها من الأمثلة ذكرها الطحاوي، فقال هذا مثل هذا يعني، والله أعلم. لذلك هذا هو الأقرب أن هذا من باب التعزير لا الضمان، لذلك قال لا يضمن في الجديد، هذا هو الأقرب وقول جماهير العلماء. طيب إذا نختم هذا الباب بذكر الفروقات التي ذكرها يعني العلماء، هذا أنقله من الموسوعة الكويتية، يعني قالوا الفرق الأول، وإن كان الفروقات كلها فيها إشكال وفيها يعني كلام بسبب الخلاف بين العلماء. طيب، إذن قالوا يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل وآلة الحرث والجذاذ والحصاد وهكذا، لكن نحن عرفنا أن إيش ما دعت إليه الحاجة أيضا في مكة جائز، مثل الإذخر والسنة، ويعني كما مر معنا أيضا في إيش اسم الشجر الميس الذي يصنع منه إيش الرحل، فهذا والله أعلم يعني جائز في الحرمين. طبعا يذكرون هنا حديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حرم المدينة قال: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا، فرخص لهم من هذا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، أما غير ذلك فلا يعبد. لكن هذا الحديث يعني نقله ابن قدامة في المغني وعزاه لأحمد، لكن هو غير موجود في المسند، كما ذكر هذا بعض العلماء أيضا أنه غير موجود في المسند، فالله أعلم لعله نسخ عندهم، ما أدري، الله أعلم. الشاهد أن هذا فرق يعني يستوي فيه الحرمان، والله أعلم. أيضا قالوا يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من حشيشها للعلف، لقول علي رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي: ولا يصلح أن يقطع منها شيئا أو أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. طيب، بالنسبة لمكة، نحن قلنا عند الشافعية ماذا؟ يجوز الرعي ويجوز الاحتشاش، لكن نعم، أما خبط الشجر طبعا حتى عند الشافعية هذا جائز، يعني إن لو أخذ ورق الشجر، نحن قلنا عند الشافعية يجوز، وهنا في حرم المدينة جائز، أنا جاء به الحديث: ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، فهذا يعني ورد هنا في المدينة. يعني هنا ممكن نقول أن يعني الحشيش هذا كله جائز، لكن بالنسبة للشجر الذي له ساق، فما يقطع شيء من الشجر في مكة، لكن ممكن يقطع من المدينة. طيب، من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه. نعم، لحديث أبا عمير: ما فعل النغير، وهذا نص عليه أحمد في المغني، وخصه الممالك بساكني المدينة. طيب، هذا فرض، نعم بالفعل. طيب، لا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها عند جمهور العلماء، وهذا صحيح، هذا كما ذكرنا هنا أن لا يضمن من صاد صيدا أو قطع شجرة في المدينة، لا يضمن، بخلاف الحرم المكي يضمن، كما عرفنا الشجرة الكبيرة بقرة والشجرة الصغيرة شاة والحشيش يضمنه بقيمته. أيضا من الفروق قالوا يجوز دخول المدينة بغير إحرام، وهذا واضح بلا خلاف، أما مكة فعند الجمهور إذا ما كانت له حاجة متكررة مثل حطابين أو مثل الآن سائقي التاكسي، ما يجوز له أن يدخل الحرم إلا بإحرام، إلا بإحرام، وهذا عند جمهور العلماء، هذا مر معنا. كذلك لا يمنع الكافر من دخول المدينة من أجل المصلحة مؤقتا باتفاق العلماء، بخلاف حرم مكة فيمنع، وهذا من الفروقات. إذن حرم المدينة يخفف فيه هذا الأمر، فيجوز دخول الكافر لمصلحة طبعا، ويقول مؤقتا، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا هو الأصل، لكن إذا دخل لمصلحة هذا جائز. وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى أبا لؤلؤ المجوسي يعني ماهرا في الحدادة أدخله المدينة وهو مجوسي، هو الذي قتله بعد ذلك، سبحان الله، فهذا جائز. بخلاف حرم مكة ما يجوز إدخال الكافر، لأن الله يقول يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وطبعا قوله فلا يقربوا المسجد الحرام ليس المقصود المسجد يعني الحرم الذي يصلى فيه، لا، المسجد الحرام يعني الحرم كله، بدليل إيش؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. واضح لما قال وإن خفتم عيلة، يعني إذا منعوا فقط من دخول المسجد هذا ما يعني يتصور، وإنما يعني ما يدخلون الحرم كله، حدود الحرم. فهنا قد يعني يأتي هذا الظن أن الكفار لهم تجارات ونخاف من الفقر أو الحاجة، فقال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالآية واضحة في هذا، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. طبعا يعني حتى الذين جوزوا يعني يجوزون حالات خاصة مثل الحنفية جوزوا لأهل الذمة ومن غير إقامة، من غير استيطان، يعني يدخلوا الحرم المكي، وجوز المالكية المرور فقط. نعم. أما حرم المدينة يعني فيجوز، يعني كما عرفنا الأمر أوسع فيه، لتجارة، لحمل متاع، لخدمة. قال ابن قدامة حرم مكة أعظم من حرم المدينة، هذا لا شك، أو حرمة مكة أعظم من حرمة المدينة. كذلك آخر أو من الفروق قالوا لا يختص حرم المدينة بالنسك وذبح الهدايا، هذا واضح، هذا في الحج معروف، أما الحرم المكي فيه ذبح الهدايا وهديا بالغ الكعبة كما في الصيد كما تقدم معنا. بالنسبة للقطة، لقطة الحرم المدني والحرم المكي واحدة عند الشافعية. الشافعية عندهم أن اللقطة في الحرمين تعرف إلى الأبد، فما يجوز تملكها ويجب تعريفها للأبد. هذا عند الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم أن اللقطة سواء كان في مكة ولا في المدينة يعني حكمها حكم اللقطة عموما، أنها تعرف سنة فقط ثم يتملكها. طبعا هنا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال، مر معنا حديث علي رضي الله عنه، أو نعم، قال ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، يعني مثل ما في مكة، يعني لا تحل لقطتها إلا لمنشد في مكة، وكذلك هنا في المدينة، الله أعلم. نعم، فهذه أهم الفروق والله أعلم بين الحرمين. طبعا مضاعفة الأجر في المسجد والأحكام المساجد هذه لها يعني موضع آخر والله أعلم. طيب تبقى معنا مسألة أخيرة هذه في هذا الباب مهمة جدا، وهي الدماء عموما في الحج. هذه مسألة مهمة، أنا ترتب لك موضوع الدماء في الحج، هذه تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، والحمد لله رب العالمين.